بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني: كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول أبو داود السجستاني رحمة الله عليه: كتاب الطهارة. وهذا هو أول كتاب في كتابه السنن، وجرت عادة المحدثين والفقهاء عندما يكتبون في الأحكام أنهم يقدمون الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، ويجعلون بين يدي الصلاة كتاب الطهارة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فلا بد أن تكون متقدمة عليها، ولهذا يجعلون قبل الصلاة الطهارة، لأنه لا صلاة إلا بطهارة، ولا صلاة إلا بوضوء، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فمن أجل ذلك كانوا يقدمون الطهارة على الصلاة والزكاة والصيام والحج. ثم قال أبو داود رحمه الله: باب التخلي عند قضاء الحاجة. التخلي يعني الذهاب للخلاء، أو كون الإنسان يكون في مكان خالي عن الناس، بحيث يعني لا يراه أحد، يعني لا يرى عورته. وكانوا يذهبون إلى الخلاء، يعني المكان الخالي، لقضاء حوائجهم، لقضاء الحاجة. وكان قبل أن توضع الكنف في البيوت، ولما وضعت الكنف في البيوت كانوا يقضون حوائجهم فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب بعيدا عن الناس، يعني إذا كان في عراء أو في خلاء أو في مكان خال، فإنه يذهب فيكون بعيدا عن الناس. وقد أورد النسائي حديث أبو داود رحمة الله عليه حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، يعني كان إذا ذهب إلى المكان الذي يقضي فيه حاجته أبعد، يعني أبعد عن الناس، أو تباعد عن الناس، أو ذهب بعيدا عن الناس. والذهاب إلى مكان بعيد عن الناس هذا أمر مطلوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله، ولأنه يترتب على ذلك فوائد، منها أنه لا يراه أحد، المقصود أنه لا يرى عورته. أما كونه يرى شخصه يعني من مكان بعيد وهو يقضي الحاجة، هذا أمر لا يؤثر، ولكن المقصود أنه يعني لا يراه أحد وهو يقضي حاجته، يعني لا يرى يعني عورته. وكذلك أيضا فيه فائدة أخرى، وهي أنه إذا كان في مكان بعيد، إذا كان إنسان بعيدا عن الناس، فيه فائدة غير كونه لا ترى عورته، وهي أنه لا يسمع صوت ما يخرج منه إذا كان ما يخرج منه له صوت، مثلهما إذا كان قريبا من الناس فإن الناس يسمعون صوت الخارج منه إذا خرج وله صوت. فإذا يستدل بهذا الحديث على أن الإنسان إذا كان في مكان خالي وفي عراء وفي فضاء من الأرض، أن عليه أن يذهب بعيدا عن الناس، أن يذهب بعيدا عن الناس. وهذا من آداب قضاء الحاجة، أن الإنسان يذهب بعيدا عن الناس. وأما إذا كان في مكان مستور كالأبنية والحجب التي توضع يعني دون الناس ودون رؤية الناس من القماش أو الجلود أو الخيام أو غير ذلك، فإن هذا يحصل به المقصود، والمقصود هو التستر والبعد عن الناس، يعني حتى لا يروا العورة، فيكون في ما إذا كان في مكان خال يكون بعيدا عن الناس، وإذا كان في مكان أعد لذلك كالكنف فإنه يكون بذلك مستترا عن الناس، ولا سبيل إلى الناس ولا سبيل للناس إلى رؤيته. كان عليه الصلاة والسلام إذا ذهب المذهب أبعد، يعني ذهب بعيدا عن الناس. والإسناد يقول إيش؟
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه. وقد قال عنه ابن معين وابن المديني أن كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه أحدا في الموطأ، لأنه من رواة الموطأ، وهو مقدم عند بعض أهل العلم على غيره في رواية الموطأ، لأن الذين رووا الموطأ عن مالك كثيرون، ومنهم عبد الله بن مسلم بن قعنب، وكان ابن معين وابن المديني يقدمانه على غيره. وهذا هو أول شيخ روى عنه أبو داود في سننه، أول شيخ روى عنه أبو داود في سننه هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، أحد رجال أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وسبق أن مر بنا في سنن النسائي وفي مسلم وفي البخاري أن أول شيخ روى عنه النسائي قتيبة بن سعيد، وأول شيخ روى عنه مسلم زهير بن حرب أبو خيثمة، وأول شيخ روى عنه البخاري عبد الله بن الزبير المكي. وبقية أصحاب السنن ابن ماجه أول شيخ روى عنه قتيبة كالنسائي، أول شيخ روى عنه في سننه قتيبة كالنسائي، وأول شيخ روى عنه الترمذي أبو بكر ابن أبي شيبة، أبو بكر ابن أبي شيبة. فهؤلاء هم الذين حصل البدء بهم في هذه الكتب الستة، عبد الله بن الزبير المكي في صحيح البخاري، وزهير بن حرب أبو خيثمة في صحيح مسلم، وأبو داود عبد الله بن مسلم بن قعنب، والنسائي بن ماجه قتيبة بن سعيد، والترمذي أبو بكر بن أبي شيبة، وكلهم ثقات، كلهم من الثقات، وفيهم من اتفق أصحاب الكتب الستة على الإخراج له، وفيهم من لم يخرج له بعضهم. ولا يعني عدم التخريج لشخص أو لرجل من الذين يعني كتبوا في الصحيح أو الذين يروون عن الثقات ألا يكون أن يكون فيه كلاما، فإن هذا لا يقال، لأنه ليس، لأن الذين كتبوا في الصحيح ما كتبوا كل حديث صحيح، ولا أوردوا في مؤلفاتهم كل حديث صحيح، وإنما أوردوا جملة كبيرة من الصحيح، وكذلك لم يخرجوا عن كل ثقة، لم يكن تخريجهم عن كل ثقة. فكم من ثقة لم يخرج له يعني أصحاب الصحيح وغيرهم. ولا يعني هذا أن فيه كلام لأنهم ما خرجوا عنه، لأنهم ما التزموا تخريج لكل شخص، ما التزموا أن يخرجوا لكل شخص، ولا التزموا أن يخرجوا كل حديث صحيح، لم يلتزموا أن يخرجوا كل حديث صحيح، ولم يلتزموا أن يخرجوا عن كل شخص ثقة. فكم من ثقة خرج له البعض ولم يخرج له الآخر، لا لقدح فيه ولا لكلام فيه عنده، بل هو عنده وحجة، ولكنه ما اتفق له أن يخرج عنه، لأن الأحاديث التي اختارها ليس في إسنادها يعني ذلك الشخص الثقة. ليس في إسنادها ذلك الشخص الثقة. ولهذا يوجد يعني عن يعني بعض العلماء الكبار لم يخرج لهم أصحاب الكتب الستة وهم ثقات، وعدم التخريج للشخص لا يعني أن فيه كلاما عند من لم يخرج له، لا يعني أن فيه كلاما عند من لم يخرج له. عبد الله بن مسلم القانب يعني
عن عبد العزيز يعني ابن
محمد، عن عبد العزيز يعني ابن محمد، عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي، عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي. وكلمة يعني هذه جاءت في نسب عبد العزيز الدراوردي لأن تلميذه وهو عبد الله مثلا القعنب لما روى عنه ما زاد على كلمة عبد العزيز، ما زاد على كلمة عبد العزيز، قال حدثنا عبد العزيز أو أخبرنا عبد العزيز فقط، ما فيه معها شيء. فالذي جاء بعده وهو أبو داود أو من دون أبو داود أراد أن يوضح من هو عبد العزيز هذا الذي أهمل نسبته عبد الله بن مسلم بن قعنب تلميذه، أهمل نسبته من دونه أراد أن يوضحه، ولكن لما أراد توضيحه أتى بكلمة وهي كلمة يعني حتى يفهم منها أن ذكر النسب ليس من التلميذ ولكنه ممن دون التلميذ. ولو قال أو لو أن من دون عبد العزيز لو أن من دون عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا عبد العزيز محمد الدراوردي لظن أن الذي قال عبد العزيز محمد الدراوردي هو التلميذ، لكن هذا من دقة العلماء، دقة أهل الحديث وعنايتهم، وأن الشخص إذا كان مهملا في الإسناد فإن من دون تلميذه لا ينسبه ويأتي بنسبه ويطول نسبه أو يزيد في نسبه بدون أن يبين، بل يأتي بشيء يوضح به ذلك المهمل، ولكن يأتي بكلمة يعني حتى يفهم منها أن هذا الذي بعد يعني من التوضيح والبيان زاده من دون التلميذ. وعلى هذا فكلمة يعني فعل مضارع له فاعل وله قائل، ففاعله ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ، فاعل يعني في المضارع ضمير مستتر يرجع إلى عبد الله مثلا ابن قعنب، يعني عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب ابن محمد الدراوردي، وقائله من دون التلميذ، قائل هذه العبارة التي أتى بها هو من دون التلميذ. إذن كلمة يعني فعل مضارع له قائل وله فاعل، ففاعله ضمير مستتر يرجع للتلميذ، وقائله رجل من دون التلميذ، سواء كان أبو داود الذي هو تلميذ عبد الله بن مسلمة قانب أو الذين رووا عن أبي داود أو الذين تحت أبي داود، لأنه كما هو معلوم أحيانا يأتي كلمة يعني في شيخ المصنف، وقد مر بنا بالنساء في النساء عدد من هؤلاء، يقول نساء يعني في النساء يعني أخبرنا فلان يعني ابن فلان أو أخبرنا فلان هو ابن فلان. طبعا هذه لا تكون من النساء من النساء، وإنما تكون من دونه، لأنه هو الذي يزيدها، لأن النساء كما سبق أن عرفنا أحيانا يذكر بعض شيوخه في سطر ينسب فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان إلى آخره، وأحيانا لا ينسبه، فيأتي من دونه فيأتي بكلمة يعني أو كلمة هو. وعلى هذا فإن من دون التلميذ إذا أراد أن يوضح هذا المهمل الذي ما نسبه شيخه فإنه يأتي بما يوضح، لكن يأتي بكلمة يعني أو بكلمة هو، يعني العبارات التي كانت تأتي اثنتان، إحداهما يعني كما هنا والثانية هو ابن فلان، يعني جاءت العبارة مثلا وسيأتي عبد العزيز محمد هو الدراوردي بدل كلمة يعني، فقائل هو وقائل يعني هو من دون التلميذ، قائل هو وقائل يعني هو من دون التلميذ. إن عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد يعني ابن عمرو.
عن محمد يعني ابن عمرو وهو ابن علقمة ابن وقاص وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وكلمة يعني يقال فيها ما قيل في الذي قبله, يقال فيها ما قيل في الذي قبله, يعني معناها أن تلميذه عبد العزيز بن محمد الدراوردي لما روى عنه ما زاد على قوله محمد ما أتى بابن عمرو. فعبد الله بن سلمة القعنبي الذي هو تلميذه أو أبو داود أو من دونه هو الذي زاد كلمة يعني. وعلى هذا فيعني التي عند عبد الله بن محمد الزائد لها أبو داود أو من دونه, وأما يعني التي جاءت مع محمد بن عمرو فالزائد لها عبد الله بن مسلمة القعنبي أو من دونه, لأن عبد الله بن مسلمة القعنبي ليس تلميذه وإنما تلميذه تلميذه عبد العزيز بن محمد الدراوردي. عبد العزيز بن محمد الدراوردي أن محمد قال حدثنا محمد ومن زاد عليها, فمن دونه إما عبد الله بن مسلمة القعنبي أو أبو داود أو من دون أبو داود هو الذي أضاف أو أتى بكلمة يعني ابن عمرو. نعم.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف. أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف تابعي ثقة وهو مشهور وهو معروف بكنيته أبو سلمة, وقيل فيه أنه سابع الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, وذلك أنه اشتهر في المدينة في عصر التابعين سبعة من الفقهاء اشتهروا بلقب الفقهاء السبعة. وإذا ذكر المحدثون أو الفقهاء المحدثون في فقه الحديث أو الفقهاء في مسائل الفقه مسألة من المسائل اتفق عليها هؤلاء السبعة قالوا وقال بها الفقهاء السبعة. فكلمة الفقهاء السبعة تعني هؤلاء تعني سبعة من التابعين, وستة منهم لا خلاف في عدهم من الفقهاء السبعة, والسابع منهم فيه ثلاث أقوال. أما الستة الذين اتفق على عدهم من الفقهاء السبعة فهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, وعروة بن الزبير بن العوام, وخالد بن زيد بن ثابت, والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, وسعيد بن المسيب, وسليمان بن يسار. هؤلاء ستة متفق على عدهم في فقهاء المدينة السبعة. السابع فيه ثلاث أقوال, قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي معنا هذا في الإسناد, وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقد ذكر ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين جملة كبيرة من المفتين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في مختلف الأقطار والبلاد, فيذكر أهل الفتوى في المدينة من الصحابة ومن التابعين, وكذلك يذكر مثلا البصرة والكوفة ومصر ومكة وهكذا. ذكر في أول كتاب يوم القيم جملة من أهل الفتوى الذين عرفوا بالفتوى وبالفقه والذين يرجع إليهم في المسائل يستفتون فيها, ذكرهم. ولما جاء عند المدينة والفقهاء من التابعين ذكر من فقهاء التابعين في المدينة سبعة, وجعل السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ليس أبا سلمة الذي معنا في الإسناد. وذكر بيتين من الشعر ثانيهما مشتمل على أسماء الفقهاء السبعة على أن السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, فالبيتان هما: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة, إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة, فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود قاسم القاسم محمد بن أبي بكر الصديق عروة بن الزبير بن العوام سعيد بن المسيب سليمان بن يسار خارجة بن زيد بن ثابت أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. سعيد أبو بكر سليمان خارجة هذه أسماءهم أو أوائل أسماءهم أسماء هؤلاء الفقهاء السبعة، والسابع منهم على أحد الأقوال أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. فإذا جاء في بعض المسائل وقال بها الفقهاء السبعة، الفقهاء السبعة هم هؤلاء الذين عددتهم والذين ذكرتهم، ولهذا يكتفون بأن يقولوا الفقهاء السبعة بدلا من يسردوهم يكتفون بهذه هاتين الكلمتين. ولهذا من المسائل التي اتفق عليها الفقهاء السبعة مسألة الزكاة في العروض لعروض التجارة، وجوب الزكاة في عروض التجارة، عندما يذكرون الكلام فيها يقولون قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة. عندما يتكلمون على مسألة الزكاة في عروض التجارة يقولون وقال بها الأئمة الأربعة، يعني أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد والفقهاء السبعة الذين ذكرتهم الآن. يعني هؤلاء يعني يأتي ذكرهم باللقب بلقب الفقهاء السبعة، وهذا يغني عن عدهم وسردهم، لأن من أراد أن يعرفهم يرجع وهم موجودين في كتب المصطلح، يعني في كتب المصطلح يذكرونهم، يعني يذكرون الفقهاء السبعة ويذكرون العبادلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذين اشتهروا بلقب يذكرونهم ويسمونهم فأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا التابعي تابعي ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي مشهور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وكان الحديث يعني في اختصار، وجاء في بعض رواياته ذكر قصة وأنه كان يعني مرة معه وأنه طلب منه أن يأتي له بوضوء فتوضأ، ولما أراد أن يغسل رجليه أو أن يمسح على الخفين أراد المغيرة أن ينزعهما ليغسلهما، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين
نعم. قال حدث